أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الاستدلال على أن النهي عن المعاملة يقتضي فساد المعاملة، ووصل بنا الكلام إلى الروايات من الأدلة التي دلل بها على فساد المعاملة المنهي عنها بعض الروايات الواردة. ففي رواية صحيحة عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، سأله زرارة عن عبد تزوج بغير إذن مولاه، فقال الإمام عليه السلام: الأمر يرجع إلى مولاه، إلى سيده، إن شاء جازه وإن شاء فرق بينهما. زرارة ذكر للإمام عليه السلام أن بعض الفقهاء من العامة يرون العقد فاسدا، فقال للإمام عليه السلام: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. شي يقول زرارة للإمام عليه السلام؟ يقول: إذا كان النكاح من أصله فاسد فما يسوغ للمولى أن يجيز هذا العقد الفاسد. فرد الإمام الباقر عليه السلام بأنه لم يعص الله، وإنما عصى المالك له، السيد له، فإن أجاز السيد نكاح عبده جاز ذلك النكاح وساغ ووقع على ما هو المطلوب. هذه الرواية الصحيحة يظهر منها أنه إذا كان النكاح قد نهي عنه من المولى فلا يصح هذا النكاح، أما إذا كان النكاح لم ينهى عنه ولكن المولى لا يدري مثلا ويتوقف على إجازة المولى، فإن أجاز المولى صح النكاح، وإن لم يجز فسد. وساغ للمولى أن يفرق بين الزوج وزوجه بيده ذلك. هذه رواية إذن دالة على فساد المعاملة المنهي عنها. وهناك رواية أخرى أيضا عن نفس الراوي عن زرارة موثقة سألته أي الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام عن رجل تزوج عبده، واحد رجل عند عبد وراح العبد وتزوج بامرأة من دون أن يأذن له المولى، فدخل العبد بزوجته ثم علم المولى بما فعل عبده من زواج. قال الإمام عليه السلام: الأمر يرجع إلى المولى، إن شاء فرق بينهما وإن شاء أجاز النكاح. ثم أردف الإمام عليه السلام: وإذا أجاز المولى المالك لهذا العبد، إذا أجاز النكاح فهما على نكاحهما الأول. شوف، ما يحتاجان إلى تجديد النكاح وإلى تجديد العقد، لا، ذلك العقد الأول يكون صحيحا ساري المفعول. علق زرارة على كلام الإمام، فقال زرارة، لا أنا قلت الباقر أو الصادق، هذه الرواية أيضا عن الباقر عليه السلام. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان عاصيا، يعني هذا العبد كان عاصيا لمولاه، كان عليه أن يستجيز من مولاه، معنى كان عاصيا. اسمعوا ماذا قال الإمام لإفهام زرارة بالمسألة. فقال الإمام الباقر: العبد جاء بشيء حلال، إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى المالك السيد له ولم يعص الله. وفعل العبد الذي عقد على المرأة من دون إذن مولاه ليس كفعل المحرم. مثلا لو عقد العبد على امرأة في عدة، هذا حرام صح؟ للعبد وغير العبد في عدتها منهي عن، ما يقدر، لأن منهي عن هذا الفعل، نكاحه باطل. طيب المولى أعطى هذا العبد 4 نساء وعقد عليه عبده دائم ب4 نساء من الجواري، عنده جواري قال هذا بيروح ويمشي وياهم ويدير شؤونهم، خلني أعقد عليه على هالأربع، وصاحبني بالله من الطماعين شاف واحدة في الخارج وعقد عليها، منهي عن هذا طبعا، خامسة. واضح بأن هذا العقد فاسد، عرفنا؟ بينما هو هذا العبد الطيب، الطيب ذهب ما عنده زوجة وراء امرأة، فقال لها: لك بعل يا أمت الله؟ قالت: لا. وطولت في الله، هذا كناية، كناية عن إرادة شيء آخر. أي، فقال: زوجيني نفسك بالمهر الكذائي. أي، فقالت: زوجتك نفسي بتعليم سورة الفيل. هي قصيرة سهلة. قال: قبلت. على كل، نحن كلامنا هنا بس في جسم هذا من باب تلطيف الأجواء. على كل، نلاحظ إذن فرق بين مثالنا ومثال العبد الذي عقد على الخامسة أو عقد على امرأة في عدة كما قال الإمام. هذا لم يعصي الله، وإنما عصى السيد المالك له. زرارة إذن ماذا؟ لكن زرارة يبدو أن في ذهنه شبهة جاية له من فقه العامة، لأن العامة، الكثير من العامة يرون البطلان، يعني يقولون هو ما لا يتصرف، ليس له الحق أن يتصرف بغير إذن سيده. فزرارة كما مر علينا ماذا قال للإمام عليه السلام؟ نعم، أدري وين تعليق زرارة على الرواية الثانية لو جايبه بين قوسين. نعم، أي، فإن أصل النكاح كان عاصية. نعم، هذا تعليق زرارة. فهذا نوع من ماذا؟ من إيراد الشبهة في الأصل، كان عاصي لم يستأذن من مولى، فكيف إذا أجاز المولى وقع؟ قال لها: ترى المعصية التي تؤثر على وقوع العقد فاسدا هي المعصية لله. أما إذا لم يعص الله وقع نكاحه، هذا شفت شلون؟ زرارة إذن كان عنده تعليق لطيف في الحقيقة، يريد يستفهم شلون هذا اللي أجرى العقد دون إذن سيده كيف يقع عقده صحيحا. فقال: انتبه يا زرارة، الذي يؤثر في فساد العقد العصيان لله. نعم، يعني شو يريد يقول للإمام؟ يريد يقول له: مجرد قول العبد للمرأة زوجيني بنفسك، ثم قالت له: زوجتك نفسي بالمهر الكذائي والتعليم الكذائي، هذا ما في منافاة، حتى لحق المولى ما في منافاة المالك. نعم، قد يترتب عليه منافاة فيما بعد، أي، ولذلك، لكن للمولى الحق أن يمنع بلحاظ ما يترتب عليه، ولا ما في معصية أصلا حتى من البداية.
هو ما يملك السيد، هو تصرف في مال السيد،
بس يعني في هذا ما يقول، ما يقال لا السيد يملك حتى المهارات اللي يتقنها الإنسان لو كان قارئ للقرآن. الأموال ذي، أما تعليم القرآن هذا ما حد يقول إنه. لا لا احنا أجنبي، خلنا لسيدها لا أجنبي ولا يملكه، وتعليم القرآن هذا لا ما في شيء أخذ من سيده. واضح الفكرة؟ خلنا نخلي المثال في غاية الوضوح. لا أدم كل ما أوجبه المولى عليه في فترة الفراغ والراحة والإجازة على كله. المهم أن الإمام عليه السلام أزال الشبهة من ذهن زرارة، وأبان لزرارة أن المعصية المؤثرة هي معصية المولى. طيب هناك إشكال، هذا الإشكال كما أومأنا إليه في الأمس الماضي عند بعض جهابذة الأصول، أن المعصية هنا شنو، وأن الحكم بالمعصية باعتبار المؤثر على العقد المخالفة للحكم الوضعي، الوضعي اللي يخل، يعني ليس المخالفة التكليفية كما تصور المحقق النائيني. وعندهم إشكال على الرواية، يقولون إذا أنت تقول يا محقق يا نائيني إن العبد ما عصى، نقول لك العبد عصى. عصى نعم، كيف عصى؟ لأنه لا يسوغ له أن يتصرف إلا بإذن السيد. هذه التصرفات مهمة، عقود وإيقاعات وأمور تؤثر في دائرة مولوية المولى، عرفنا؟ فهو في الحقيقة عاص لمولاه، وبلحاظ عصيانه لمولاه لسيده فهو عاص لله. كيف تقول إنه لم كيف يقول الإمام إنه لم يعصي ربه؟ فإذا قول الإمام لم يعصي ربه ما يريد العصيان التكليفي، يريد العصيان الوضعي المخل بصحة العقد. ولذلك الإمام أعطانا مثال، قال كالنكاح في العدة وشبه، ما أدري هذا من الرواية ولا من خارج الرواية، لا معي؟ لا مو من الرواية، هذا خارج الرواية، لكن يعني مثاله ذلك، عرفنا؟ ما أذكر الآن إنه من الرواية وخارج الرواية، هو جايبه من الرواية في السند بس أنا مو متأكد، عرفنا؟ على كل إن إذا كان من رواية فيصير أبلغ شاهد على أن المراد هو شنو؟ الوضعي، يصير فيه يعني مؤيد قوي جدا. لكن المحقق النائيني رد على صاحب الكفاية وعلى غيره من الذين ذهبوا إلى أن المراد بالعصيان هو العصيان الوضعي، وقال كلا، المراد بالعصيان هو العصيان التكليفي. بس انتبه يا صاحب الكفاية، العصيان التكليفي على قسمين، قسمين عجيب، في بعد عصيان تكليفي على قسمين؟ يقول نعم. أي قسم من القسمين يؤثر في فساد المعاملة؟ العصيان التكليفي الذي لا يمكن ارتفاعه، أما العصيان التكليفي الذي يمكن ارتفاعه، زوال العصيان، ذهاب العصيان، هذا لا يؤثر على فساد المعاملة. عجيب، في موجود كذا يقول نعم. بما أن الله قال للعبد إن عصيتني بنحو مباشر فعصيانك إياي لي أنا مولاك سوف يبطل عقدك إذ لا طريق لك لإرضائي لأنك عصيتني. لكن إذا عصيت مولاك في طريق أنا لا أرضى أيضا أن تعصي مولاك، يعني الله ما يرضى. لكن إذا رضي العبد أنا أرضى، بما أن لك طريق لإرضائي فيكون العقد إيه مثل وهكذا صار العقود. فيقول المحقق النائيني: أي نوع من العصيان التكليفي يؤثر الذي يكون معصية لله بنحو مباشر بحيث يؤثر على العقد؟ لأن العقد حدوثا وبقاء يرتبط بالمعصية، حدوثا وبقاء، فلما يحدث وهو معصية يصير فاسد، إذا زالت المعصية بقاء صح. عرفنا؟ لكن في بعض الأحيان يحدث فاسد، لكن يحدث ماذا؟ فاسد، نعم، لكن لا يمكن زوال المعصية دواما واستمرارا فيبقى على الفساد. شفت شلون؟ يقول المحقق النائيني: أنا صاحب الأفكار المبتكرة. كم ترك الأول للآخر؟ يظن صاحب الكفاية أن المراد بالمعصية هنا الحكم الوضعي، كلا، المراد به الحكم التكليفي. لكن أي تكليفي؟ الذي على النحو المباشر معصية لله، مو بنحو تبعي، يعني معصية لله بالتبع لأن عصى مولاه، ذلك يمكن زوال المعصية بإرضاء المولى. يجي العبد ويقبل رأس سيده ويقول: مولانا نحتاج إلى رضاك، وإحنا سنقوم بخدمتك إن شاء الله. فيقول العبد: رضيت عنك، أجزت لك ذلك. خلاص، بما أن رضى العبد، بما أن رضى المولى عن عبده أيضا الله رضى. عرفنا؟ زالت المعصية. هكذا يقول المحقق النائيني. شي يقول الماتن في رد المحقق النائيني، يقول: هذا الكلام ضعيف للغاية على حد تعبير صاحب الكفاية. ايه شلون ضعيف؟ يقول: شنو هذا؟ المعصية التكليفية على قسمين، اولا ما سمعنا بهذا، والذي يؤثر في فساد العقد المعصية التكليفية بنحو مباشر. شنو؟ يقول هذا مصطلح جديد ما في موجود عند الأصوليين، يقول مبتكر فليكن. كيف تقبلون للشيخ الأنصاري يبتكر حكومة وورود أنا؟ يقول الشيخ الأنصاري على الأصول والقواعد، مو كل ابتكار تجيب شيء جديد. احنا نشوف هذا لا يصح، والدليل لو كان يصح نعطيك أمثلة. طيب، من تزوج امرأة في العدة لكنه لم يدخل بها، انتظر إلى أن تخرج العدة، يصير ما عصى. عرفنا؟ لأن بعد أن خرجت من العدة المحرم هو الزواج بها في العدة، خذ مجرد أوقع العقد معي، وبناء على أن الزواج شنو؟ الدخول. عرفنا؟ فما في مانع يكون ننتبه على كل شوية اللي يبغي ناقص. طبعا مع اللي يعني مو بدقيق المثال. أو تزوج ابنة زوجته غير المدخول بها معي، وتالي طلق زوجته. هذه المسألة احنا قلنا الواحد إذا إذا كان المسألة مختلفة، انتبهوا. عندنا مرة واحد يعقد على البنت، ثم شنو؟ يطلق البنت، فهل يسوغ له أن يتزوج بأمها؟ هذا لا، ما يجوز كل الأحوال لا. لكن لو كان عاقد على الأم ولم يدخل بها ثم طلقها، يجوز على المشهور. وفي رأي يستشكل، في رأي أيضا يقول المسألة هذه مورد إشكاءها، مع أنه يظهر أن نص قرآني هذا موجود، لكن إيه نص قرآني أنه ما في إشكال، لكن بعضهم يبدو أنه حتى على القرآن عنده قدرة على الاستشكال. على كل نص قرآني أنه ما في إشكال. طيب، فلو طلقها بناء على هذا الرأي اللي يستشكل، يعني بناء على ما يستشكل، بعد ما تحل له البنت أن يتزوج بها. بس احنا لو عكسنا المثال تصير ما يحتاجنا هذا، معاه نجيب المثال الثاني اللي هو لو تزوج البنت ثم طلقها، فهل يحل له الزواج من أمها؟ هذا لا يحل، عرفنا. أما ذاك يصير يعني مثال إجابة الماتن شوية، لعله مغلوط أو مقدم ومؤخر.
أنا أخو يقصد من قصده أن لو تزوج البنت وهو متزوج بأمها ثم طلق الأم، فهل الاستئذان من أمها بإجازة هذا العقد، طبعا وقت الإجازة كان خطأ له؟
لا لا، شوف، إذا كان الواحد تزوج الأم ولم يدخل بالأم ثم طلق الأم، يجوز له أن يتزوج البنت.
لا، هو لا، هو القضية أنه تزوجها والأم على ذمته ثم طلق الأم قبل الدخول، فهل هذا العقد السابق يجوز برضا البنت ورضا أمها أو لا؟ أو لا بد من عقد جديد بهذا المعنى؟ يعني قصد المعنى،
لو كان قصده بهذا المعنى يمكن يصح مثال، يمكن يصح مثال. لكنه بالمثال الإجابة إذا كان قصد أنه تزوج البنت مثلا وهو لا يدري، يعني لا يدري أنه لا يسوغ جواز البنت على أمها ثم طلقها، فهل يكون الزواج هذا مصحح للعاقد؟ إذا كان بهذا المعنى يصير مثاله في محله. إذا كان قصده مثل ما أبنتم يكون قصده كذا، لكن إحنا لو جبنا، نعم، لعل هذا قصدي، يعني لعل الأقرب هذا قصدي، ويصلح مثال للمطلب هذا. أي هذا يصلح مثال للمطلب، ذاك في إشكال شوية. نعم نعم. وهكذا لو ليش؟ لأن جايب مثال ثاني مثل المثال اللي أنا أوردت، لاحظوا، أو تزوج ذات العدة، مع يعني تزوج امرأة في عدتها، فهل يصح زواجه بخروجها من العدة؟ ولذلك قلت أنا عكس المثال حتى يصير المثالين من واد واحد، لكن هو الصحيح المثال كما أشار إليه الشيخ، إذا كان بهذا النحو يصير مثال يعني لا غبار عليه، صحيح وموافق للمطلب. طيب، الماتن يقول بالإضافة إلى ذلك، إحنا هنا عندنا إشكال على المحقق النايني، إشكال شو نسميه؟ إشكال رئيسي أو رئيس، على الاختلاف بين علماء اللغة. هذا الإشكال أنه يا أيها المحقق النايني، القول بأن بحمل المعصية على المعصية التكليفية هنا ليس بسليم، لأنه في موارد كثيرة يقع العقد ولا يعد وقوع العقد معصية تكليفية، بل يعد شنو؟ معصية وضعية، كما لو عقد له فضولا وهو ما يدري. معي؟ في هالحالة ما تقدر تقول عصى، وأصلا مو هو اللي عقد لنفسه حتى عصى، عقد له فضولة. معايا أنتم؟ إيه. أو هو عنده وكيل أصلا، وكيل أيضا من دون علمه، أي عقد له أيضا لم يعصي، ما يعلم. عرفنا؟ فإذا ما نستطيع أن نقول بأن المعصية هي في هذه الموارد معصية تكليفية دائما، في بعض الأحيان إذا أوقع العقد لنفسه مباشرة. وعلى هذا التفصيل فصل الشيخ الأنصاري يرحمه الله في صحة العقد، يعني قال إذا أوقعه لنفسه مباشرة حتى إن أجاز مولاه لا يصح. شوفوا شلون الشيخ الأنصاري اجتهد على خلاف النص، الشيخ الأنصاري بعظمته اجتهد على خلاف النص. ما أما إذا أوقع العقد له يعني مشى على طبق القواعد الأصولية من قبل الغير، فإذا أجاز مولاه صح. شفتوا تفصيل الشيخ؟ والصحيح كما ورد النص، سواء أوقعه لنفسي أو أوقعه غيره له، الجميع بعد إجازة المولى يصح العقد. ها؟ لكن هنا في الأصول كذا قال، في الأصول كذا. طبعا هو كل يوم هو في شأن شيخ الأنصار. وأيضا لا تتناسب الرواية، لأن ما يصح توجيه النهي لمن لا يعلم حتى نقول عصى في فرض جهله. فالصحيح يقول الماتن هو الذهاب إلى ما ذهب إليه الوحيد البهبهان والمحقق القمي والمحقق الخراساني من حمل العصيان في المقام على العصيان الوضعي، وتكون الرواية على طبق القواعد والأصول. واضح لنا الفكرة؟ ارجعوا إلى التطبيق. يبدو أن اليوم طويل التطبيق، احنا جبنا كل شيء في مرة واحدة على خلاف ما اتفقنا عليه، الواحد ينسى في بعض الأحيان. هذا وقد يدعى وصلنا، هذا وقد يدعى استفادة اقتضاء النهي الفساد شرعا من النصوص الواردة في نكاح العاب دون إجازة السيد المالك لهذا العاب، فإن هذه النصوص ظاهرة في أنه لو كان عاصيا لله تعالى فسد نكاحه. ففي صحيح زرارة عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه سأله عن مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فقال إمامنا الباقر عليه السلام ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت، رجع الكلام إلى زرارة، أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما اللي يتبعون هذين العلمين من أعلام العامة يقولون إن أصل النكاح فاسد يعني من رأس، ولا تحل إجازة السيد له أصلا، حتى السيد ما يجوز له أن يجوز أن يرضى أن يجيز. معي؟ لا يسوء. فقال الإمام الباقر إنه لم يعص الله، وإنما عصى مولاه سيده مالكه، فإذا أجازه المولى أجاز عقد النكاح هذا الذي وقع فهو له جائز. وقريب من هذه أيضا موثق عن زرارة، سألته عن رجل، سأل الإمام الباقر، تزوج عبده بامرأة بغير إذنه، بغير إذن المولى، فدخل بها ثم أطلع على ذلك مولاه بعد أن قضى منها وطرا، جاء إلى مولاه قال له: ترى مولانا أنا تزوجت وما علمتكم معي. قال ذاك لمولاه: إن شاء فرق بينهما وإن شاء جاز نكاحهما. ثم أردف الإمام عليه السلام: وإن أجاز نكاحه، يعني المولى أجاز نكاح عبده، فهما على نكاحهما الأول. فقلت للإمام الباقر عليه السلام: فإن أصل النكاح كان معصية باعتبار لم يستأذن من ماذا؟ من المولى. فقال الإمام أبو جعفر عليه السلام: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله، إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه، ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه. لا، هذا من الرواية يظهر، من الرواية. نعم، أي موضوع بين قوسين من الرواية. أطلع على ذلك أو اطلع، ما في فرق. هي لكن هي يعني يقول أخبر بذلك مولاه أصح، المفروض عرف من العيون اللي عنده يصير كذا ويصير كذا يعني. أي لقرب أن يكون قول زرارة فإن أصل النكاح كان عاصيا، استفهام استنكار، يقول يعني شلون يصير وهو ما استأذن من مولاه أن نكاح الأول صحيح، شلون يصير؟ عرفني شلون يصير؟ استفهام استنكاري. واردا مورد الاستنكار لما تضمنه صدر الحديث مع بقائهما على النكاح الأول، كيف يبقيان إذا أمضى المولى، مع إمضاء المولى له للنكاح الأول، وأن كان المفروض أن يكون ماذا؟ بطلان النكاح في الأصل ثم إعادة الصيغة بعد إجازة المولى. والجواب، فيكون الجواب ظاهرا في إقرار ذلك مع كونه عصيانا لله في إتيان محرم، إن وقع وهو معصية لله من الأصل. صار كلام زرارة على وجهه، إذا كان معصية لله من الأصل يقع باطلا كالنكاح في العدة كما تقدم في الصحيح. وقد يستفاد من غير هاتين الروايتين أيضا. طيب، ماذا تقول في رأي الأخوان والمحقق القمي والوحيد البهباني وغير هؤلاء العلماء الذين حملوا على ماذا؟ المعصية على المعصية الوضعية. يقول: ودعوى أن نفي عصيان له تعالى لا يناسب فرض عصيان السيد لوضوح وجود تلازم أصلا المعصية التكليفية متحققة. كيف الإمام يقول ما عصى وإنما عصى سيده؟ لأن في تلازم، إذا عصى سيده يعني عصى الله، لأن الله ما يسوغ للعبد أن يعصي سيده، فكيف لم يعصي الله مع وجود معصية للسيد؟ لوضوح ملازمته لعصيان الله تعالى، فالحكم بالصحة لا يتناسب مع اقتضاء النهي للفساد، بل عدم اقتضاء النهي للفساد إذا حكم الإمام بالصحة معي. ولا بد أن يكون المراد بنفي العصيان لله تعالى نفي العصيان الوضعي الراجع لعدم مشروعية النكاح في الأصل كالنكاح في العدة مثلا، أو النكاح الخامس، عرفنا. لكن ما قاله هؤلاء الأعلام اللي ذكرناهم هذا رد عليهم المحقق النائي، قال كلامهم ضعيف مع أنه في غاية القوة والمتانة، وهو اللي يوافق الذوق. بس بعد سبحان الله، بأن المراد من نفي المعصية لله تعالى ليس هو نفي مطلق العصيان ليكون من عصى سيده قد عصى الله، لا، المراد بالمعصية المباشرة اللي تؤثر على صحة النكاح لينافي فرض عصيان السيء، بل نفي خصوص عصيان الراجع لمخالفة نهيه بلحاظ حقه بالمباشرة، لا بتوسط حقوق الناس بعضهم على بعض. يعني هو ليش كان عصيانا لسيد عصيان لله؟ لأن الله أوجب حقا للسيد على عبده، ومن لا يراعي هذا الحق عصى الله، بخلاف من يعصي الله مباشرة، الحق له مباشرة لله في أن يطاع. ويكون المتحصل من الرواية، شوف شو يقول المحقق النائين شلون استدل، ويكون ما نتيجة الرواية أن مانعية النهي حدوثا وبقاء تتبع ماذا؟ هذا العقد حدوثا وبقاء. فالنهي عن المعاملة إن كان راجعا لله تعالى مباشرة فما في شيء يرفع هذا الشيء المباشر، فيبقى هذا الشيء، يعني تصير المعصية حدثت واستمرت ولا رافع لها، فتؤثر على العقد لعدم تجدد الرضا منه بما خلف فيه، وحينئذ تكون المعصية المباشرة تستتبع الفساد من رأس معي بنحو لا يمكن تصحيحها. وإن كان راجعا لحق الناس معصية مترتبة ملازمة لمعصية الله، فحيث يمكن ارتفاع النهي الشرعي بتجدد رضا من له الحق، المولى هذا كان له الحق، فشوف حدوثا حدثت معصية لكن بقاء ارتفعت فيصح لها. فحيث يمكن ارتفاع النهي الشرعي بتجدد رضا من له الحق، تكون صحة هذه المعاملة مراعاة بذلك لرافعيته لنهي الشارع حينئذ، ما يصير نهي. هذا ما قد يرجع إليه كلام المحقق النائيني في توجيه الاستدلال بهذه الروايات على أن النهي التكليفي يؤدي إلى فساد المعاملة، ويشكل على المحقق النائيني. يبدو أن الوقت أزفة، كمل بعدين هذا إشكال الماتن ويأتي له تتمة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.